بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تقريب التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات ظهور الجملة الخبرية في الطلب اللزومي، وقد انجر الكلام إلى البحث عن حقيقة الوجوب والندب، وأنهما بسيطان أو مركبان وما يتعلق بذلك. وقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه احتمالات في المقام تعرضنا لها بالشرح، وبقي تطبيق العبارة، وهي باعتبار غزارة المطلب تحتاج إلى تأمل وتدقيق. نقرأ عبارة المصنف قدس الله نفسه، وقد مضى شرحها بالتفصيل. قال في صفحة 315 في تعليقا على الحاشية، التعليق رقم 164، قوله قدس سره. نعم، فيما كان الآمر أو الأمر بصدد البيان، توضيحه أن حتمية الإرادة عبارة عن بلوغها مرتبة لا يرضى بترك ما تعلقت به. تقريب مقدمات الحكمة شرحا لما ذكر الآخند هو أن الفرق بين الطلب اللزومي أو بين الإرادة الحتمية والإرادة غير الحتمية إنما هو بشوب الإرادة في الطلب الندبي بحد عدمي، وعدم شوب الإرادة في الطلب اللزومي بحد عدمي. فكأن الإرادة اللزومية إرادة خالصة محضة، وبما أن الكلام سيق لبيان الإرادة فحمل الكلام عليه لا يوجب خرق قواعد المحاور. وأما الطلب الندبي فباعتبار أنه إرادة مشوبة بحد عدمي، فحمل الكلام عليه يستلزم خرق قواعد المحاورة لأنه لم يبين الحد. هذا ما مراده قدس الله نفسه. قال أن حتمية الإرادة، أي كون الإرادة حتمية، عبارة عن بلوغها مرتبة لا يرضى، أي المريد، بترك ما تعلقت به، أي الإرادة. وندبيتها عبارة عن نقصانها، نقصان مرتبتها، بحيث يرضى بترك متعلقها. فالإرادة الحتمية الأكيدة إرادة محضة، لأنها تمتاز بشدة الإرادة، وشدة الإرادة إرادة شديدة، والشدة نفسها إرادة. إرادة محضة لا يشوبها شيء، والإرادة الندبية حيث إنها مرتبة ضعيفة من الإرادة فهي فاقدة لمرتبة منها. إذن ما يميز الإرادة الندبية فقدانها، والفقدان حد عدمي، فهي متفصلة بفصل عدمي. ليس من حقيقة الإرادة في شيء، أي ذلك الحد ليس من حقيقة الإرادة في شيء. فإذا كان المتكلم في مقام البيان فله الاقتصار على الصيغة الظاهرة في البعث الصادر عن إرادة في إفادة حتمية الإرادة، بمعنى أنه إذا كان مراد المتكلم الإرادة الحتمية فله أن يقتصر على إيراد ما يفيد نفس الإرادة، وذلك لأن الإرادة الحتمية نفس الإرادة. أما إذا كان مراده الإرادة الضعيفة فلا بد أن لا يقتصر على إيراد بيان حد بيان نفس الإرادة، بل لا بد أن يبين حد الإرادة، لأن حتمية الإرادة حيث إنها مرتبة من نفس الإرادة الخاصة فكأنها لم تزد شيئا على الإرادة حتى يحتاج إلى التنبيه عليه، بخلاف ما إذا كان في مقام إفادة الندب لأنه ممتاز بأمر خارج عن حقيقة الإرادة وإن كان ذلك أمرا عدميا، فلا بد من التنبيه عليه وإلا كان ناقضا لغرضه. قال في الهامش: لا يخفى أن ما ذكرناه في التعليق أي لزوم حمل الكلام على ما لا يكون له حد عدمي بخلاف الأمر الآخر ربما يكون في صالح مدعي الاستحباب، وذلك لأنه يمكن أن يقال أن الفرق بين الوجوب والندب هو عبارة عن اقتران الطلب بالمنع من الترك وعدمه، فإذا كان المائز هو المنع من الترك وعدم المنع من الترك فاللازم حمل الكلام على ما يكون مقيدا بالأمر العدمي، لأنه يكفي في بيان الأمر العدمي عدم البيان. أما المنع من الترك فلو كان مرادا للمتكلم لبينه، فنتيجة هذا طبعا حمل الكلام على الاستحباب. أما إذا قلنا بأن الفرق بين الوجوب والندب بالترخيص في الترك وعدمه فيقال أن اللازم حمل الكلام على الوجوب لأنه يمتاز بعدم الترخيص، وعدم الترخيص يكفي في بيانه عدم البيان، أما الترخيص فإنه يحتاج إلى بيان. وبالجملة فمقتضى الإطلاق حمل الكلام على الطبيعة المقيدة بالقيد العدمي، هذا مقتضى الإطلاق، أما القيد الوجودي فإنه يحتاج إلى بيان زائد. فقد يقال بأن الأمر بالعكس وأنه يحتاج إلى بيان حقيقة الطلب الوجوبي وأنه عبارة عن البعث مع المنع من الترك حتى يحتاج إلى بيانه، أو الطلب مع عدم الترخيص في الترك حتى لا يحتاج إلى بيان، حتى لا يحتاج إلى بيان. لا يخفى أن ما ذكرناه في التعليقة غاية ما يمكن تصحيح كلامه به، وإلا فظاهر كلامه مخدوش، بمعنى أن هذا الإشكال والخدشة تأتي في الظاهر قبل التعمق في حقيقة الوجوب والندب، بأن عدم المنع من الترك بعدم نصب القرينة على المنع من الترك، أي أنه يكفي في إفادة بيان عدم المنع من الترك عدم بيان المنع من الترك، هذا مقتضى الإطلاق بخلاف المنع من الترك، أي أن الإطلاق يقتضي حمل الكلام على ما لا يحتاج قيده إلى بيان، وما لا يحتاج قيده إلى بيان هو الاستحباب، لأن الاستحباب هو البعث مع عدم المنع، وعدم المنع يكفي فيه أن لا يمنع، يكفي فيه أن لا يتلفظ بالمنع، بخلاف المنع من الترك أي بخلاف الوجوب لأنه مقيد بالمنع من الترك، ولو كان في مقام المنع من الترك لبينه، فإنه محتاج إلى نصب قرينة عليه كما في كل أمر عدمي بالنسبة إلى الوجود. دائما إذا دار أمر الكلام بين الحمل على ما يكون مقيدا بالقيد العدمي أو مقيدا بالقيد الوجودي يحمل على الأول لكفاية السكوت في بيانه، كما أن الأمر بالعكس إذا جعل الوجوب معنا لازمه عدم الرضا بالترك والندب معنا لازمه الرضا بالترك، لأن مقتضى هذا الاحتمال أن يكون الندب مقيدا بالقيد الوجودي وهو الرضا بالترك والرخصة في الترك. نقرأ تتمة الهامش الحاشية حتى نرجع إلى الهامش. قال في صفحة 319: ولعل المراد بالأكملية المحكية عن بعض المحققين هذا المعنى، المراد بالأكملية أكملية الوجوب على بالنسبة إلى الندب بلحاظ مراتب الإرادة وتفصلها بفصل العدم وعدمه وعدمه. قال: كما حكي عنه أن الانصراف الموجب لتبادر الوجوب من الصيغة انصراف حقيقة الطلب ولبه لا انصراف الصيغة. الاصطلاح في الانصراف أنه عبارة عن تعلق اللفظ بفرد خاص من أفراد الطبيعة، فيكون المرتسم عند سماع عند إطلاق اللفظ هو هذا الفرد من أفراد الطبيعة أو أحد معاني اللفظ كما في مورد الاشتراك اللفظي، هذا هو الانصراف بحسب الاصطلاح. لكن المراد بالانصراف ها هنا ليس ذلك، ليس المقصود أن اللفظ لا يدل إلا على هذا الفرد، وإنما القصد أنه مع الشك في أن الحكم تعلق بذات الطبيعة أو بفرد من الأفراد فلا نستطيع أن نجزم بالمراد إلا بالنسبة إلى الفرد الشديد. فهذا إنما هو من باب الاحتياط في غرض المتكلم، لا الجزم بأنه مراد المتكلم، لكن نجزم، عندنا جزم بأننا لو تقيدنا بالفرد الأكمل فقد حققنا غرض المتكلم قطعا، وذلك لأن غرض المتكلم هو بيان الإرادة، فحمل كلامه على الفرد الشديد من الإرادة ليس نقضا لغرضه. أما إسراء الحكم لتمام مراتب الإرادة فإنه يجامع احتمال عدم تحقق غرض المتكلم، هذا هو الانصراف الذي لاحظه وعبر عنه بأنه انصراف حقيقة الطلب ولب الطلب. فالمراد بالانصراف ليس معناه المصطلح، بل مطلق ما يوجب تعين بعض المحتملات في مقام البيان. طبعا يحتمل في العبارة أن يكون المقصود أن المراد بالانصراف ها هنا صلاحية التفاوت بالشدة والضعف ليكون قرينة على تعيين مراد المتكلم من بين المحتملات الكثيرة، لا من جهة أنس اللفظ بهذا الفرد، بل من جهة حكومة الارتكازات العقلائية عند ملاحظة الفوارق بين الأفراد في حمل الكلام على معنى خاص أو فرد خاص من أفراد الطبيعة. قال: إلا أن الإنصاف أن هذا التقريب دقيق ومثله غير قابل للاتكال عليه عند التحقيق، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب. يقال مثلا أن الواجب هو أكمل أفراد الوجود سبحانه وتعالى، وذلك لأنه وجود صرف وثبوت محض غير مشوب بشيء غير حقيقة الشيئية والوجود والعينية، بخلاف ما عداه فإنه من جهة كونه ممكنا، أي أن ما عداه ممكن، مركب وزوج تركيبي من وجدان وفقدان وماهية ووجود أو جنس وفصل في كثير من الموارد، نظرا إلى أنه أي الواجب صرف الوجود الذي لا يشوبه العدم، فكما لا يمكن الاتكال عليه في المحاورات العرفية فكذلك فيما نحن فيه. ولعله دام ظله أشار إليه بقوله فافهم. لكن الإنصاف أن إشكال المحقق الأصفهاني ليس تاما، وذلك لأن المانع من التمسك بالإطلاق في مورد الواجب غموض حقيقة الواجب، فإنه وإن كان أظهر الأشياء إنية لكنه أخفى الأشياء حقيقة وماهية سبحانه وتعالى، فإن حقيقته خفية عنا، نحن لا نعرف حقيقة الواجب حتى نقول مثلا أن نسبة هذه الحقيقة إلى تلك الحقيقة ما هي، كيف وقد ذهب بعض الأكابر من العلماء إلى أن نسبة الواجب إلى ما عداه من الماهيات الإمكانية نسبة الشيئية إلى اللاشيئية، وذلك لأن ما عدا الواجب بطلان، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبعضهم ذهب إلى أن حقيقة الواجب فوق الشيئية واللاشيئية، فوق الشيئية واللاشيئية بمعنى خاص طبعا، ولكن على كل حال هناك خلاف في حقيقة الواجب، وأن له ماهية بالمعنى الأخص أو لا، وأنه شيء لا كالأشياء بحيث يكون العدم مميزا له أو لا، أو أنه شيء لا كالأشياء بحيث لا يكون الحد العدمي مميزا وإنما يكون من لوازم هويته سبحانه وتعالى. فهذا الإبهام هو الذي يمنع من تطبيق هذا المطلب في حق الواجب. أما بالنسبة إلى الوجوب والندب فإنهما مفهومان عرفيان، فإذا ترجح عند العرف أن المائز بين الوجوب والندب هو بالترخيص في الترك وعدمه أو المانع من الترك وعدمه، فلا مانع من تطبيق هذا الكلام، لأنه يستند على نكتة عرفية وهي أن كل ما يحتاج في البيان إلى مؤونة زائدة لا يحمل الكلام عليه بخلاف ما عداه، أي أنه كلما دار أمر الكلام بين معنيين أحدهما أخف مؤونة والآخر أزيد مؤونة حمل الكلام على الأول وهو الأخف مؤونة. هذه قاعدة عرفية ارتكازية، فكيف يقول المحقق النائيني أنه ليس بعرفيا؟ لأنه نظير ما يقال في حق الواجب. الإنصاف أنه لا مجال للتنظير. كيف وما ذكر في حق الواجب ليس موردا للتمسك بالإطلاق، وإنما هو في مقام كان كلاما مسوقا لبيان مطلب فلسفي أو عرفاني لا ربط له بالإطلاق، إذ لا مجال للتمسك بالأدلة الظنية في تلك الأبحاث. إذن هذا الإشكال الذي ذكره قدس الله نفسه ليس بصحيح، وسيأتي في ذيل المبحث تقريبه للتمسك بالإطلاق، لكن بلحاظ كون الوجوب له لازم معين، أي أنه يطبق نفس هذا التقريب على الوجوب لكن بلحاظ لوازمه، يعني لحاظ لوازم المطلب لا بلحاظ حقيقة المطلب. وهذا في الواقع ليس إلا تغييرا للتقريب في مقام التلفظ أو المطلب الظاهر، وإلا في حقيقة التقريب لم تزل على حالها. إذن كلام المحقق الأصفهاني إنصافا ليس بتام. نرجع إلى صفحة 315. قال في الهامش: قولنا توضيحه أن حتمية الإرادة يستعرض هاهنا الاحتمالات المتعلقة بالوجوب والندب. وهذا المبحث منقسم إلى أقسام: القسم الأول يتعرض فيه إلى نفس الموضوع، والقسم الثاني يتعرض فيه إلى حكم الموضوع، والمقصود ها هنا بالموضوع حقيقة الوجوب والندب. فمرة يتعرض لحقيقة الوجوب والندب، مرة يتعرض إلى حكم حقيقة الوجوب والندب بناء على ترجيح هذه الاحتمالات، وثالثة يتعرض إلى هذا الحكم بلحاظ مقام الإثبات، لأن الكلام في الحكم تارة بلحاظ مقام الثبوت، أي ما تقتضيه طبيعة الموضوع بحسب الاحتمال الراجح في مقام الثبوت، كما يكون نتيجة المقام الأول، فيكون البحث هاهنا عن الحكم بناء على نتيجة البحث في المقام الأول، ولكن هذا في لحاظ مقام الثبوت. ومرة نتكلم في مقام الإثبات، وأن مقام الإثبات يساعد على إثبات الحكم الثابت لحقيقة الاحتمال أو لا. تنقيح المرام: أن الإيجاب والاستحباب هل هما مرتبتان من الإرادة؟ طبعا بناء هذا الاحتمال يقتضي البساطة، أو إنشاءان منبعثان عن مرتبتين من الإرادة، وهذا الاحتمال أيضا يقتضي البساطة، أو إنشاءان منبعثان عن مصلحة ملزمة وغير ملزمة، وهذا أيضا من مقتضيات البساطة، من مقتضيات البساطة، أو هما إنشاءان بداعي جعل الداعي مع المنع من الترك وعدمه، يمتاز هذا الاحتمال عما قبله من الاحتمالات الثلاثة بأن الاحتمالات الثلاثة إنشاء محض لكن منبعث عن إرادة أو منبعث عن مصلحة. والاحتمال الأول إرادة محض ليست إنشاء. أما الاحتمال الرابع فهو إنشاء بداعي جعل الداعي، وفرق بين الإنشاء والإنشاء بداع خاص. أو إنشاءان بداعي جعل الداعي مع الرخصة في الترك وعدمها. الفرق بين هذا الاحتمال وما قبله أن القيد في الاحتمال الرابع هو المنع من الترك وعدمه، أما هنا فهو الرخصة في الترك وعدم الرخصة. أو إنشاءان بداعي البعث الأكيد، بحيث يكون حقيقة الحكم أنه إنشاء بداعي البعث، بداعي جعل الداعي، لكن إما بنحو مؤكد أو بنحو غير مؤكد. فهذه مجموع الاحتمالات، طبعا وسيضيف احتمالين آخرين وهما عبارة عن كون الوجوب عبارة عن نفس المصلحة، أو أنه كون الموضوع بحيث يخالف يعاقب الفاعل على تركه. فهذان احتمالان آخران سيتعرض لهما بنحو مختصر في ذيل المبحث. إذن مجموع الاحتمالات ثمانية، ثلاثة منها مربوطة بالواقع، أن يكون الوجوب عبارة عن الإرادة الحتمية، أو أن يكون الوجوب عبارة عن المصلحة الملزمة، أو أن يكون الوجوب عبارة عن صفة خاصة في الموضوع وهي كونه بحيث يذم على تركه. والندب عبارة عن الإرادة غير الأكيدة، أو أنه المصلحة غير اللزومية، أو أنه عبارة عن كون الموضوع مطلوبا بحيث لا يذم على تركه. طبعا هذه الاحتمالات مربوطة بالواقع، هي عبارة عن مراتب واقعية، فالإرادة أمر واقعي، والمصلحة أمر واقعي، والصفة الخاصة في الموضوع أمر واقعي. أما الاحتمالات الخمسة الأخرى وهي كونه إنشاء عن إرادة، أو إنشاء عن مصلحة، أو إنشاء مع المنع من الترك، أو إنشاء عن مع الرخصة في مع عدم الرخصة، أو إنشاء بداعي البعث الأكيد، هذه الاحتمالات كلها من الاحتمالات التي تتعلق بكون الحكم إنشاء، أي أن الوجوب إنشاء على كل حال، لكنه إنشاء عن إرادة، أو إنشاء عن مصلحة، أو إنشاء عن مع المنع من الترك، أو إنشاء مع الرخصة في الترك، أو إنشاء بداعي البعث الأكيد مثلا. فعلى كل تقدير الوجوب إنشاء، وهكذا الإرادة. إذن خمسة احتمالات تستبطن كون الوجوب والندب إنشاءين واعتبارين، وثلاثة احتمالات عبارة عن كون الوجوب والندب أمرين واقعيين. وهذه الاحتمالات تختلف من حيث البساطة والتركيب، فبناء على أن الوجوب والندب بعثان مع المنع من الترك أو عدم الرخصة في الترك، والعدم والرخصة في الترك وعدم المنع من الترك، فهذا عبارة عن كون الوجوب والندب مركبين. وأما إذا قلنا بأن الوجوب والندب إنشاءان عن مصلحة، أو إنشاءان عن إرادة، أو إنشاء بداعي البعث الأكيد، أو مثلا عبارة عن مصلحة ملزمة عبارة عن إرادة، هذه كلها من محتملات البساطة كما لا يخفى. قال: فهذه مجموع المحتملات، ويتفاوت بحسبها تقريب مقدمات الحكمة واستفادة الوجوب والاستحباب. إذن البحث تارة في حقيقة الوجوب والندب، فلا بد من ترجيح هذه المحتملات بعضها على بعض، والتمييز بينها وغربلة هذه المحتملات، ومرة في حكم المحتمل الذي يترجح عندنا وبحسب نظرنا أنه يقتضي حمل الكلام على الوجوب أو لا يقتضي حمل الكلام على الوجوب. أما الأول، أي كون الوجوب عبارة عن إرادة أكيدة والندب عبارة عن إرادة غير أكيدة، فساقط عن الاعتبار، والمقصود بالاعتبار ها هنا الاعتداد والاهتمام والثبوت. اعتبر به أي أعطاه قيمة وأعطاه اعتبارا ورتب الأثر عليه، لأن الكلام في الإيجاب والاستحباب اللذين هما من الأحكام المجعولة شرعا وعرفا. الكلام هنا عن الإيجاب بمعنى الإنشاء الخاص، والإرادة وإن كانت روح الحكم إلا أنها ليست من الاعتبارات المجعولة بل من الصفات النفسانية غير المجعولة بالجعل التشريعي. أرجو الانتباه لما نعلقه على كلمات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فإن له ترتيبا خاصا في مطالبه، ونحن نلقي بعض التعليقات على مطالبه في موضع كلامه، فلا بد من التمييز بين ما يقوله قدس الله نفسه وما نعلقه عليه، لأنه قد لا يكون ما نعلقه عليه ذا قيمة لكنه لا ينسب إليه، لا ينبغي أن ينسب إليه، وأيضا لا ينبغي أن لا يميز بين كلامنا في مقام التعليق وكلامنا في مقام الشرح لكي يفهم كلام المحقق الأصفهاني بشكل صحيح. هذا الاحتمال عبارة عن كون الوجوب نفس الإرادة، عبارة عن كون الوجوب نفس الإرادة في مقابل كون الوجوب إنشاء عن إرادة، إنشاء عن إرادة. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الراجح عنده في حقيقة الإنشاء أنه وجود المعنى بوجود اللفظ، فإذا أبرز المتكلم إرادته الباطنة بجملة لفظية تكشف عن الإرادة الباطنة فهذا يسمى إنشاء. لو قال أريد هذا يسمى إنشاء، لأن الإرادة الباطنة أصبح لها وجود لفظي وأصبح لها وجود في مقام التلفظ فهذا إنشاء. طبعا هذا التعبير والبيان والإظهار والإبراز لا ربط له بهذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال مرجعه إلى أن الوجوب نفس الإرادة من دون توقف على تعلق الإنشاء بالإرادة أو على بيان الإرادة وإظهار الإرادة. طبعا بناء على هذا يكون كلامه صحيحا، لأن الإرادة بنفسها من الصفات وليست حكما من الأحكام ولا جعلا من الجعول، ولا يترتب عليها أثر، ولا يؤاخذ العبد على مخالفة عبد إرادة مولاه ما لم تصل إليه، فالوصول من مقومات حقيقة الحكم الشرعي وجوبا كان أو ندبا. فكلامه صحيح. نعم يمكن أن يقال بأن مقصود من قال أو أن محتملها هنا كون الوجوب عبارة عن تلك الإرادة بقيد الوصول، بحيث يكون الوصول متمما لحقيقة الوجوب، لكن هذا غير الاحتمال الذي نحن بصدده، فكلام المحقق الأصفهاني صحيح تام. أما الثاني وهو كون الوجوب والندب عبارة عن إنشاء منبعث عن تلك الإرادة الحتمية أو غير الحتمية فلا بأس به، بناء على تفاوت الإرادة، لأن الإرادة لها مراتب شديدة وضعيفة، الباعث على جعل الداعي، أي أن إرادة الحاكم بعثته إلى جعل الداعي للمكلف المخاطب، وهذه الإرادة تتفاوت، مرة تكون قوية فتبعث على إنشاء الوجوب، ومرة تكون ضعيفة لا تكفي إلا إلى البعث بنحو الندب، جعل الداعي في مقام الإيجاب والاستحباب. ونحن وإن أشكلنا عليه في أثناء مباحث الضد لكننا دفعناه أيضا بتعقل التفاوت، أي أن الإرادة يجري فيها حديث التفاوت، فإن شدة الإرادة وضعفها منبعثة عن شدة موافقة المصلحة لغرض المولى وضعفها، المصلحة قد تكون قوية وقد لا تكون قوية، بحيث تؤثر الشدة، شدة الإرادة في دفع المزاحم، أي أن الإرادة الشديدة الكامنة في نفس المولى التي تنبعث عن المصلحة الملزمة تؤثر في نفس المخاطب مع وجود المزاحم، وهذه هي الإرادة الحتمية. ولا يؤثر الضعف في دافعه لو كان. إذن يتعقل التفاوت في الإرادتين، الإرادة التشريعية، هناك إرادة تشريعية صالحة للتحريك مع وجود المزاحم وهي الإرادة الحتمية، وهناك إرادة تشريعية ليست صالحة في التحريك إلا في ظرف عدم المزاحم وهي إرادة الندبية. وإن كانت تؤثر في حركة العضلات لو لم يكن مزاحم من باب الاتفاق. إذن هذا الاحتمال الثاني معقول ثبوتا. وأما الثالث فهو أيضا، طبعا نحن نقول مناقشة للاحتمال الثاني أن الإشكال في الاحتمال الثاني أنه معقول، أي أن التفاوت في الإرادة معقول، لكن ما الذي يميز الإنشاء عن الإنشاء مع أنه لا طريقة لبيان الإرادة وإظهارها وإبرازها إلا هذا الإنشاء؟ فلا بد أن يكون في الإنشاء الذي يكشف عن الإرادة الحتمية خصوصية تميزه عن الإنشاء الذي لا يكشف إلا عن نفس الإرادة أو عن الإرادة الندبية. وما دام بروز الإرادة وظهورها مأخوذا في موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والانبعاث، فإنه ما لم يتخصص الإنشاء بهذه الخصوصية الخاصة فلا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الانبعاث، وذلك لأن حكم العقل مقيد بالوصول، والذي وصل هو مطلق الإرادة لا الإرادة الخاصة، فلا يصح مؤاخذة المكلف على خصوصية الإرادة، وإنما يصح مخاطبته بنفس الإرادة. إذن يكون الوجوب في الواقع غير واصل، لأن الوجوب خصوصية في الإرادة الجامعة بين الندب والوجوب، لأن الإرادة جامعة، فما لم تتخصص تلك الإرادة بالخصوصية الخاصة لا تكون وجوبا. إذن لا بد أن يكون في الإنشاء خصوصية، والمفروض أن هذا الاحتمال لا امتياز فيه إلا بلحاظ المنكشف، لأن هذا الاحتمال عبارة عن كون الوجوب إنشاء خاصا خصوصيته انبعاثه عن الإرادة الخاصة. إذن لا خصوصية لهذا الإنشاء إلا الانبعاث عن الإرادة الخاصة، والانبعاث عن الإرادة الخاصة ليس زائدا على وجود المعلول البعث، لأن تخصص المعلول بنفس وجوده لا بشيء زائد على وجوده، ووجوده مرتبط بعلته. إذن في الواقع كون الوجوب إنشاء عن إرادة خاصة هذا لا يكفي ليكون وجوبا في نظر المخاطب. نعم الآمر يعرف، وذلك لأن الآمر كما يعرف حكمه يعرف مبادئ حكمه، لكن علم الآمر ليس له أثر في حكم العقل بلحاظ المأمور. إذن هذا الاحتمال مع أنه معقول لا استحالة فيه، لكنه لا يكفي، أي أن فيه قصورا بلحاظ فعل حكم العقل بلزوم الانبعاث وعدمه. وأما الثالث وهو كون الوجوب عبارة عن إنشاء عن مصلحة ملزمة أو إنشاء عن مصلحة غير ملزمة، فهذا أيضا يرد عليه نفس الإشكال الذي أوردناه سابقا، وذلك لأن امتياز هذا الإنشاء عن ذلك الإنشاء بالمصلحة التي لا طريق لها إلا الإنشاء غير معقول، وذلك لأن امتياز المصلحة فرع امتياز الكاشف، مع أن امتياز الكاشف بامتياز المصلحة، فلا علم لنا بامتياز الكاشف إلا بامتياز المنكشف، فيتوقف العلم بالشيء على نفسه. هذا فيه دور كما تقدم شرحه في الاحتمال الثاني. لكن المحقق الأصفهاني يورد إشكالا آخر. يقول المحقق الأصفهاني الإنشاء عبارة عن وجود المعنى بوجود اللفظ، بمعنى أن الإنشاء ليس إلا عبارة عن ثبوت المعنى بثبوت لفظه الدال عليه. فإذا جعلنا اللفظ في المقام دالا على المصلحة، سواء كان ذلك اللفظ جملة خبرية كما لو قلنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو قلنا أو كان الدال على المصلحة جملة إنشائية كما لو قال صلي، فإن هذا الاحتمال ما مرجعه إلى أن الوجوب عبارة عن نفس جملة صلي بقيد انبعاثها عن المصلحة الخاصة، وهي كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. فالمولى إذا لاحظ الصلاة ومصلحتها قال صلي، فيكون الوجوب عبارة عن نفس الإنشاء الصادر من المولى المستند إلى المصلحة الملزمة. محقق الأصفهاني يقول هذا معقول أيضا، لا استحالة فيه، لكن لا يترتب على الإنشاء بهذا المعنى حكم، ولا يصح أن يبعث العبد من جهة العاقل بملاحظة هذا الإنشاء، وذلك لأن المفروض أن الإنشاء لا يزيد على أن يكون وجودا للمعنى في مرتبة التلفظ، هذا هو الإنشاء. ووجود المعنى في مرتبة التلفظ لا يزيد على أصل وجوده. فإذا كان المعنى موجودا بوجود حقيقي ومع ذلك لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فما بالك بحكم العقل بوجود المعنى في مرتبة التلفظ مع أنه وجود اعتباري؟ وإذا لم يكن الوجود العيني كافيا فكيف يكون الوجود الاعتباري كافيا؟ نعم، يمكن أن يكون حكم العقل فعليا إذا كان الإنشاء بداعي جعل الداعي، وهذا غير كون الإنشاء عن مصلحة. فإذن لابد أن يكون الوجوب عبارة عن إنشاء بداعي جعل الداعي، أما أن يكون الوجوب إنشاء عن مصلحة فهذا لا يكفي. هذا إشكاله قدس الله نفسه الزكية. ولكن هذا الإشكال ليس بتام، نبين قصور الإشكال عند بيان عبارته. قال: وأما الثالث، طبعا فهو أيضا مما لا بأس به، أي أنه لا إشكال عقليا فيه، لا محذور عقلي فيه، إلا أن الإنشاء. هذا الإشكال طبعا يريده على الاحتمال الثالث وعلى الاحتمال الثاني، وهو أي أن يكون الوجوب عبارة عن إنشاء عن إرادة حتمية. هذا الإشكال مشترك بين المعنيين. قال: إلا أن الإنشاء المنبعث عن مصلحة ليس إلا إظهارا للمصلحة الملزمة. الإنشاء ليس إلا وجود المعنى في مقام الاستعمال، هذا هو الإنشاء حسب ما تقدم تحقيق حقيقته في مقابل الإخبار، وهذا ليس من حقيقة الحكم المجعول. حقيقة الحكم هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، الإنشاء بحيث يكون صالحا للتحريك والبعث نحو المتعلق، ونفس الإنشاء المقابل للإخبار ليس صالحا، فلا بد من توسيط جعل الداعي. طبعا توسيط جعل الداعي ليس بمجرد الاعتبار، بل بأن يتخصص الإنشاء بخصوصية خاصة، وهي استناد الإنشاء إلى إرادة المتكلم للمتعلق، فلا بد من توسيط جعل الداعي، كما أن الإنشاء بداعي إظهار الإرادة الحتمية كذلك يرد عليه نفس الإشكال، وهو أن الإنشاء إظهارا للإرادة الحتمية ليس من حقيقة الحكم في شيء، لأن الحكم هو الإنشاء بداعي جعل الداعي. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه ليس بتام، خصوصا بلحاظ الاحتمال الثاني، وذلك لأن الإنشاء بداعي جعل الداعي ليس إلا الإنشاء إظهارا للإرادة. وإن شئت قلت أن الإنشاء إظهارا لإرادة المتكلم للمتعلق هو مصداق للإنشاء بداعي جعل الداعي. فكما يصح بعث المكلف إلى الصلاة بقوله صلي، يصح أن يبعث المولى عبده نحو الصلاة بقوله أريد، وذلك لأن حكم العاقل بلزوم امتثال أمر المولى لا فرق فيه بين أن يكون الإنشاء بصيغة الأمر أو أن يكون الإنشاء بإظهار الإرادة الفعلية، لأن العقل كما يحكم بلزوم امتثال إنشاء المولى بداعي جعل الداعي يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى الفعلي. ومن الواضح أن الفعلية تتحقق بالوصول، فإذا أظهر المولى إرادته فقد صار غرض المولى فعليا في نظر المكلف، ومع فعلية غرض المولى في نظر المكلف يحتج المولى على العبد بنفس علمه، لأن المنجز الحقيقي هو علم المكلف. فهذا الكلام من المحقق الأصفهاني ليس بصحيح، لأن حقيقة الحكم بداعي جعل الداعي ليس إلا إيصال الإرادة الفعلية، لأن موضوع حكم العقل واقعا هو وصول الإرادة المولوية الفعلية، إما إنشاء بداعي جعل الداعي أو بإظهار الإرادة الفعلية مع وصول ذلك الإظهار إلى العبد. إذن تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال هو عبارة عن كون الإرادة فعلية في نظر العبد، وهذا كما يكون بالإنشاء بداعي جعل الداعي كذلك يكون بإظهار الإرادة الفعلية. ومن الواضح أن قوله أريد أو قوله صلي إظهارا لإرادة الصلاة محقق لذلك. إذن كلامه قدس الله نفسه ليس بتام، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، وكذلك بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، وذلك لأن إظهار كون المصلحة ملزمتان يكون محققا لذلك كما لا يخفى. هذا مع إشكال يرد عليه قدس الله نفسه هنا يتعلق بحقيقة الإنشاء، لأنه ذهب إلى أن الإنشاء ليس إلا وجود المعنى بوجود اللفظ. هناك إذا تتذكرون أوردنا عليه بأن هذا الأمر عام لجميع موارد الاستعمالات حتى في موارد الإخبار، فكيف يكون هذا الإنشاء مقابل الإخبار؟ هذا الإشكال هو الذي دعا المحقق الأصفهاني أن يورد كلامه هنا. قال وهذا كله أي الإشكال على هذا الاحتمال بهذا الكلام وعلى الاحتمال السابق لأن الوجود الإنشائي، لماذا أورد هذا الإشكال؟ قال لأن الوجود الإنشائي ليس إلا وجود المعنى بوجود اللفظ تنزيلا كما هو شأن الاستعمال، وهو غير الوجود الاعتباري للبعث والملكية. يقول البعث والملكية إنشائيان بمعنى آخر غير الإنشاء الذي تكلمنا عنه وهو مقابل للإخبار. هنا يعترف قدس الله نفسه بأن اعتبار الملكية إنشاء مغاير للإنشاء الذي يتكلم عنه في مسائل الأصول عند البحث عن حقيقة الإخبار والإنشاء، مع أنه هناك يصر على أن كلام الآخند لابد أن يحمل على كلامه. الآخند قدس الله نفسه يرى أن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى المقول بوجود اعتباري في نفس الأمر. فإذا قال مثلا ملكتك فإنه يوجد الملكية في نفس الأمر لكن بوجود اعتباري. المحقق الأصفهاني يقول لا معنى لهذا الكلام، لأن الإنشاء ليس إلا إيجاد المعنى بوجود اللفظ. هنا المحقق الأصفهاني لا يقبل بهذا المبحث، يقول لا، إيجاد الملكية في عالم الاعتبار غير إنشاء الملكية في مقام الاستعمال. لماذا إذن أوردت على أستاذك هذا الإشكال في مبحث الإنشاء ولم تبين لنا حقيقة الإنشاء عندك؟ الإنشاء الذي يتعلق بالبعث والملكية والزوجية والرئاسة والولاية وأمثال ذلك من المعاني الاعتبارية. هذا هو الإشكال الذي أوردناه، وربما أورده غيرنا عليه قدس الله نفسه، كما حقق في محله، ولكنه لم يسبق منه قدس الله نفسه تحقيق الإنشاء بغير أن يكون وجودا للمعنى في مقام الاستعمال. أما الرابع والخامس فسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.